أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمة من سورة الذاريات ينبهنا الله سبحانه وتعالى إلى آياته الكونية الدالة على قدرته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه ممن لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر مما اتخذه المشركون آلهة مع الله، سواء كان من الأصنام أو من الأحجار أو من الأشجار أو من القبور والأضرحة أو من الأولياء والصالحين أو من الملائكة أو من الرسل. كل ما عبد من دون الله عز وجل فإنه معبود بغير حق، لأن العبادة حق لله جل وعلا، كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو الذي خلق الله الجن والإنس من أجله، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن كثيرا من الناس ضلوا هذا الطريق فعبدوا غير الله عز وجل. فالله جل وعلا يرد عليهم في كثير من الآيات، ومنها هذه الآيات: وفي الأرض آيات للموقنين. الأرض، جميع الأرض فيها آيات، يعني علامات ودلالات على قدرة الله جل وعلا وعلى وجوب إفراده بالعبادة، لأن هذه الأرض وما عليها مخلوق لله لا يشاركه فيه غيره. في الأرض آيات، يعني دلالات وعلامات للموقنين الذين يتيقنون أنه لا خالق لهذه الآيات الكونية إلا الله، ولا أحد يدعي أبدا، لا أحد يدعي أنه خلق شيئا مما في الأرض، ما أحد يدعي أنه خلق شيئا مما في الأرض. فكل هذه المخلوقات التي بثها الله في الأرض كلها مخلوقات الله جل وعلا، فليس للأصنام والمعبودات من دون الله ليس لها شركة فيها ولا استقلال بالملكية. فهذه الأرض تحمل آيات عظيمة، الجبال والأودية والأشجار والأحجار، التربة، اختلاف التربة والنباتات المتنوعة مما هو غذاء للآدميين وما هو غذاء للبهائم، وما فيها من المعادن وما فيها من البحار وما فيها من الأنهار وما فيها من المخلوقات المتنوعة من البشر على اختلاف أنواعهم، اختلاف أجناسهم، واختلاف ألوانهم، واختلاف لغاتهم، اختلاف طبائعهم، والحيوانات والطيور، غير ذلك مما بثه الله في هذه الأرض. هذا فيها آيات وعظة، وكلها مخلوقات لله جل وعلا، ما أحد يدعي أنه خلق شيئا منها. فلماذا يعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ في الأرض آيات لكنها للموقنين، أما الغافلون فهؤلاء لا ينتفعون بهذه الآيات ولا يتذكرون بها. ولهذا قال جل وعلا: وكم من آية في السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كأي من آية، كثير يعني، من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كثير من الناس إنما ينظر إلى هذه المخلوقات نظر تنزه وترفه، ولا ينظر إليها نظر إيمان واعتبار، فهو يذهب وينظر من أجل الترفيه ولا يعن في خاطره أن هذه آيات الله ومخلوقات الله. قليل من الناس من يتنبه لذلك، إنما يتخذونها محل نظر للنزهة والترفه وغير ذلك من الأمور، ولا ينظرون إليها نظر اعتبار واستدلال على عظمة الله جل وعلا. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم أيضا آيات، هذا الإنسان المركب من أعضاء وعظام ولحم وعروق وحواس، سمع وبصر وآلات دقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى في جسم هذا الإنسان، وكل عضو وكل عضلة يؤدي وظيفة لا يؤديها الآخر في جسم هذا الإنسان. ومع هذا لا نعتبر بأنفسنا، لا نعتبر بأنفسنا وفي خلقنا في أنفسكم أفلا تبصرون. فكر في نفسك، فكر في نفسك وما فيك وما فيك من العجائب، وما فيك من الروح، الروح التي تسري في هذا البدن تتحرك بها وتفارق البدن، ترجع إليه في النوم ثم تفارقه بالموت ثم ترجع إليه بالبعث. فكر في هذا، فكر في نفسك. ولو ذهبت إلى علماء التشريح وعلماء الطب ووقفت على ما في هذا الإنسان وجسم هذا الإنسان من عجيب التركيب والأعضاء المختلفة لتعجبت وتحيرت أشد العجب. ثم هذا العقل الذي جعله الله في هذا الإنسان فرق به بينه وبين البهائم، هذا من العجائب. الروح والعقل والسمع والبصر والكلام غير ذلك، والقلب غير ذلك، من عجائب خلقة الإنسان ما يحير العقول. ولهذا قال أفلا تبصرون، ما تبصرون ما في أنفسكم من العجائب. تنبه لو أن عضوا من أعضائك أو عرقا من عروقك تعطل أو مرض، ماذا يحصل لك من الخلل؟ ومن من الذي ركب هذه الأعضاء وأمدها وحركها ونظمها فيك بدقة متناهية لا تدركها العقول؟ هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا تهديد من الله، استنكار من الله أنك لا تبصر ما فيك من الآيات. ثم قال جل وعلا وفي السماء رزقكم، لما انتهى من ذكر الأرض قال وفي السماء رزقكم. والسماء هي ما فوق الأرض، السماوات السبع المبنية فيها رزقكم وما توعدون. فيها رزقكم أكثر الأقوال على أن المراد به المطر الذي هو سبب للرزق وينبات النبات والشراب غير ذلك. فإذا انحبس المطر تضرر الناس، تضررت البهائم، تضررت الطيور، تضررت المخلوقات. فالمطر رزق بلا شك أنه رزق، حبسه حبس للرزق. وفي السماء رزقكم أي المطر، لأن المطر ينزل من السماء يعني من العلو من السحاب، ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما توعدون من الجنة فإنها في السماء، الجنة في السماء. في عليين سقفها عرش الرحمن جنات كلها في السماء، والله وعد بها المتقين يوم القيامة. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم قال سبحانه وتعالى: فورب السماء والأرض، هذا قسم من الله جل وعلا، أقسم بنفسه سبحانه: فورب السماء والأرض، خالقها ومالكها ومدبرها، فورب السماء والأرض، هذا قسم. وهو جل وعلا صادق ولو لم يقسم، صادق في خبره ولو لم يقسم، لكنه أقسم من باب التأكيد، قطع الشكوك والوساوس. ورب السماء والأرض المقسم عليه إنه لحق، هذا جواب القسم. إنه أي ما ذكرنا لكم، ما ذكرنا لكم في هذه السورة وفي غيرها من وحدانية الله واستحقاقه للعبادة دون ما سواه إنه لحق، لا يتطرق إليه الباطل، إنه لحق. كما أنكم تنطقون، كما أي مثل، فالكاف معنى مثل، كاف التشبيه، كما إنكم تنطقون، كما أنكم تنطقون أي كنطقكم. هل أحد يشك في نطقه؟ ما أحد يشك في نطقه، فأحقية الله جل وعلا أثبت من نطقك الذي تنطق به، كمثل ما كما أنكم تنطقون أي كنطقكم. فكما لا يشك أحد في نطقه وكلامه، فإنه لا شك في حقية الله جل وعلا للعبادة دون ما سواه. ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم مع ضيفه، والمناسبة والله أعلم أنكم إن كذبتم، إن كذبتم بهذا الحق فإن شأنكم كشأن قوم لوط، شأنكم الهلاك، شأنكم الهلاك، كما أهلكنا قوم لوط وغيرهم من الأمم المكذبة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هل أتاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عاصر إبراهيم ولا عاصر قوم لوط ولا عاصر الأمم السابقة، وإنما يخبر عما أنزله الله عليه وآتاه الله من الوحي. فالاستفهام هنا تحقيق، هل أتاك أي قد أتاك، قد أتاك ونزل عليك حديث الخبر، الحديث الخبر، حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهذا كما ذكره الله جل وعلا في سورة هود وفي سورة الحجر من القصة، وذلك أن قوم لوط أمة تعيش في سدوم، في سدوم من الأردن، أمة تعيش في هذا الوطن، ولكنهم والعياذ بالله ابتلوا بجريمة لم يسبقوا إليها، جريمة لم يسبقوا إليها، وهي اللواط، إتيان الذكور وترك الإناث جريمة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، بل حتى البهائم لا تفعل هذا الشيء، البهائم ما تفعل هذا الشيء، لأن هذا مخالف للفطر، مخالف للفطر والعقول، فاحشة. فكانوا يأتون الذكران من العالمين، فأرسل الله إليهم نبيه لوطا عليه السلام، لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، كان معاصرا له، كان معاصرا لإبراهيم، بعثه الله إليهم لينذرهم ويحذرهم من هذه الجريمة ويأمرهم بتركها. وذكر لهم شناعتها وقبحها، ولكنهم عصوا الله وعصوا الرسول واستمروا على جريمتهم، استمروا على جريمتهم الشنعاء ولم يقلعوا عنها، حتى إنهم هددوا نبي الله لوطا بالإخراج من بلدهم وطرده من بلدهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شوف تطهرون، هذه جريمتهم إنهم يتطهرون. هل التطهر جريمة؟ أدل على أنهم متنجسون بالفاحشة ويرونها أنها مفخرة والعياذ بالله، ويسخرون من لوط عليه السلام وأهله أنهم يتطهرون من هذه الفاحشة. فلجوال لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، يعني لا يشاركونكم في فعل هذه الفاحشة وينكرون عليكم، فأخرجوهم من قريتكم. فبلغ الأمر منتهى، ولم تنفع فيهم النصيحة والموعظة والتذكير. عند ذلك أراد الله إهلاكهم، أراد الله إهلاكهم، فأرسل الملائكة، أرسل ملائكة لإهلاكهم. هؤلاء الملائكة مروا على إبراهيم عليه السلام، مروا على إبراهيم بصورة رجال، بصورة رجال شباب حسان الوجوه، مروا على إبراهيم. ومن عادة إبراهيم أنه يكرم الأضياف، كان عليه الصلاة والسلام مضيافا كريما يكرم الضيوف، فظن أنهم ضيوف، جاءوا إليه رجال شباب حسان الوجوه يظهر عليهم الوقار والحشمة، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ والضيف هو الذي ينزل بك في الطريق، الضيف هو الذي ينزل بك وهو في الطريق، سواء في البادية أو في القرية. وهذه عادة قديمة أن أصحاب القرى وأصحاب البادية يكرمون الضيوف، وهذه مفخرة، إكرام الضيوف مفخرة، فكانوا يكرمون الضيوف، وهي خصلة عظيمة، وكانت في العرب في الجاهلية، وهي من مكارم الأخلاق إكرام الضيف، وأقرها الإسلام وحث عليها، الضيف له حق. وقد أوجب الإمام أحمد وجماعة أوجبوا قرى الضيف، فهو من الواجب على المضيف أن يقري ضيفه. وهو حق للضيف. الواجب يوم وليلة، والمستحب ثلاثة أيام، هذا وقت الضيافة، وتكون في القرى وفي البوادي، الأمكنة التي ليس فيها مطاعم وليس فيها أمكنة بيع للطعام ولا فيها مأوى، فالضيف محتاج، فيؤويه المضيف ويطعمه ويسقيه ويبيته في منزل حتى يرحل. هذه مكرمة عظيمة، وكان إبراهيم عليه السلام قائما بها خير قيام، كان مضيافا. ولهذا قال المكرمين، لا تاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. قيل المكرمين عند الله لأنهم ملائكة كرام، بل عباد مكرمون. وقيل المكرمين عند إبراهيم، فإنه أكرمهم وبش بهم، فهم مكرمون عند الله وعند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه مشروعية إكرام الضيف، مشروعية إكرام الضيف بما يستحقه وحسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. وهي من المفاخر المتوارثة الباقية. إذ دخلوا عليه، دخلوا على إبراهيم عليه السلام، دخلوا عليه في منزله على أنهم ضيوف، قالوا سلاما. شوف، بدأوا بالسلام، بدأوا بالسلام عند الدخول، فهذا فيه مشروعية السلام عند دخولك على بيت أخيك أو أحد من الناس، فالسلام عند الدخول هذا سنة، هذا سنة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني سلم بعضكم على بعض عند الدخول. والملائكة سلموا على إبراهيم، قالوا سلاما. سلاما منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف، أي نسلم عليك سلاما، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسلم عليك سلاما. رد عليهم قال سلام، أي سلام عليكم. سلام هذا مبتدأ، خبره محذوف، تقديره عليكم، جار مجرور، تقديره عليكم، جملة خبرية، فهذا فيه رد السلام، كما في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الابتداء بالسلام سنة، ورده واجب، رد السلام واجب، بمثل ما سلم عليك، وإن زدت فهو أحسن، إن زدت على ذلك فهو أحسن، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال سلام، هذا أول شيء، بدأوا بالسلام ورد عليهم السلام. ثم إنه على عادته عليه الصلاة والسلام في إكرام الضيف راغ إلى أهله، يعني ذهب إليهم خفية مسرعا، ذهب إلى أهله مسرعا وخفية، فهذا فيه أن المضيف لا يظهر للضيف أنه سيعمل كذا وكذا، يقول بذبح لكم وبأطبخ لكم، ما يخجلون إذا قلت لهم كذا. فأنت تخفي القراء ولا تظهر لهم شيئا. راغ إلى أهله، يعني ذهب مسرعا وبخفية، بحيث إن الملائكة لم يشعروا بذلك. فهذا فيه من آداب الضيافة أن المضيف لا يذكر شيئا من القراء للضيف، فيقول أنا سأعمل كذا وأعمل كذا، لا، يكون هذا بخفية، لأنه قد يحرج الضيف، ولأنه إذا أظهر له ذلك هذا فيه كأن فيه تمدح، فيه تمن على الضيف يخجله. راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذا فيه التعجيل بقراء الضيف، فيه التعجيل بقراء الضيف، وأن المضيف لا يتأخر ولا يتباطأ بل يعجل قراء ضيفه. جاء بعجل، والعجل معروف هو صغير البقر، أحسن ما يكون لحما. جاء بعجل سمين، ما هو بهزيل، فهذا فيه أن المضيف يختار أحسن ما عنده للضيف، أحسن ما عنده للضيف، ولا يجيب لشيء ردي. عجل سمين، وفي الآية الأخرى عجل حنيذ، يعني مشوي، مشوي على الرضف، يعني على حجارة. فهو وصفه بوصفين، أنه سمين وأنه حنيذ ناضج جاهز للأكل لذيذ. ففيه أن الضيف فيه أن المضيف أيضا يعتني بإعداد، يعتني بإعداد طعام الضيف على أحسن ما يكون، ما يجيب لشيء ما ترغبه النفوس أو شيء أكل منه، بل يأتي له بشيء لم يسبق أنه نالته الأيدي ولا أنه استعمل منه شيء، ما يجيب له بقية طعام، أو لأن هذا من رداءة القرى. جاء بعجل سمين قربه إليهم، هذا فيه من آداب الضيافة أن المضيف يأتي بالطعام للضيف في مكانه ومجلسه، ولا يضع الطعام في مكان ويقول له هيا تفضلوا، مثل ما يعمله كثير من الناس الآن. هذا خلاف آداب الضيافة، فمن إكرام الضيف أنك تأتي له بالطعام وهو في مجلسه، ولا تكلفه القيام والذهاب إلى مكان آخر. قربه إليهم ولم يقربهم إليه، هذا من آداب الضيافة. ثم قال ألا تأكلون، رأى منهم حجام، لأنهم ملائكة، الملائكة ما يأكلون الطعام، رأى منهم إحجام عن الأكل، فقال ألا تأكلون، وهذا من الآداب أيضا، عرض عليهم عرض، ولم يقل كلوا، لم يقل لهم كلوا، بل قال ألا تأكلون، يعرض عليهم عرضا، فهذا من آداب الضيافة والمحادثة مع الضيف. ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، لما رآهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة، أنهم عدو، لأن من العادة أن اللي ما يأكل طعامك أنه عدو، سيبطش بك، فإذا أكل هذا تأمين للضيف، وهذه عادة مستمرة عند العرب وعند الناس إلى الآن، أنه اللي ما يمالح هذا معناه أنه عدو، ما إذا أكل هذا تأمين تأمين لصاحب الطعام. أوجس منهم خيفة، لما رآهم لا يأكلون ظن أنهم عدو وأنهم جاءوا لمكيدة جاءوا لمكيدة قالوا لا تخاف، طمأنوه لما رأوا منه الخوف طمأنوه قالوا لا تخف، وبشروه بعد التطمين لا تخف بشروه يعني أخبروه بخبر سار بغلام مولود، لأن إبراهيم كان لا يولد له، إبراهيم كان لا يولد له، وإنما وهبه الله على الكبر، كما الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، قيل أنه بلغ 80 سنة أو 90 سنة وهو لا يولد له، وكانت امرأته عقيما أيضا وعجوز، بشروه بغلام، هذا الغلام هو إسحاق عليه السلام، هو إسحاق بن إبراهيم. أما إسماعيل فقد بشر به في سورة الصافات، بشروه بغلام حليم، شوف إسماعيل حليم وإسحاق عليم، فهذا له وصف وهذا له وصف. لماذا إسماعيل حليم؟ لأنه سيأتي في قصته أنه أمر بذبحه وأنه عرض عليه الذبح، فمن حلم إسماعيل أنه قال يا أبتي افعل ما تؤمر، هذا حلم ولا لا؟ افعل ما تؤمر، هذا الحلم. بشروه بغلام عليم، فإبراهيم بشر مرتين، بشر بإسماعيل، وهذه بشارة الأولى، لأن إسماعيل هو بكر، هو بكر إبراهيم، وهو من هاجر، من هاجر وهي سرية تسرى بها عليه السلام. وأما إسحاق فهو من سارة بنت عم إبراهيم، زوجة من زوجته سارة بنت عم إبراهيم. وأما إسماعيل فهو من سرية من هاجر. بشروه بغلام عليم، بشارات، أولا قالوا لا تخف فطمأنوه، ثانيا بشروه، ثالثا البشارة بغلام عليم، فضائل عظيمة حصلت لإبراهيم عليه السلام في هذا الموقف، وكرامات من الله عز وجل متتابعة لخليله إبراهيم عليه السلام. بشروه بغلام حليم، فلما سمعت امرأته هذا الخبر جاءت متعجبة، فسكت وجهها يعني ضربت على وجهها من الغرابة، من عادة النساء أنها إذا أخبرت بخبر غريب تضرب على وجهها من الاستغراب، فجاءت امرأته في صرة يعني في صيحة وصوت من التعجب، في صرة يعني في صيحة وصوت من التعجب، هذا خبر يعني عجيب، شيخ كبير السن وعجوز كبيرة السن يبشرون بغلام، هذا من أعجب العجائب. صكت وجهها وقالت عجوز، عجوز يعني عمره 80 سنة يقولون، إبراهيم عمره 90 سنة، قالت عجوز، والعادة أن العجوز لا تلد، وفي الآية الأخرى أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فصكت وجهها وقالت عجوز، والعادة إن العجوز لا تلد، وأيضا هي عقيم، يوم هي شابة وهي عقيم رحمها لا يقبل الحمل، ففيها مانعان يمنعان من الحمل، الكبر والعقم، عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك، يعني الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. كذا وفي الآية الأخرى أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، أمره فوق العادات وفوق المألوفات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء. قالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، كما حصل لمريم عليها السلام لما جاء الملك أخبرها أنه سينفخ فيها لتحمل، فعند ذلك تعجبت أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ولم يمسسني بشر. العادة أن المرأة ما تحمل إلا من لقاح الذكر، وهي لم يمسها بشر كيف تحمل؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. قالوا كذلك قال ربك، هو علي هين ولنجعله آية للناس، وكان أمرا مقضيا، فالله إذا أراد شيئا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يتقيد بالعادات أو بنظام الكون، ما يتقيد، الله يأمر بما يشاء سبحانه وتعالى. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، والعليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إذن فلا غرابة. ثم بعد ذلك توجه إليهم بالسؤال، ما خطبكم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني ماذا تقصدون؟ ثم أخبروه أنهم ذاهبون إلى قوم لوط، وهذا يأتي إن شاء الله في القراءة القادمة بإذن الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أكرم ضيوفه بعجل سمين مع أنهم اثنان ويكفيهم أقل من ذلك، فهل في ذلك حجة للذين يسرفون في الذبائح اليوم؟
من قال أنهم اثنان؟ جل وعلا يقول ضيف، والضيف يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجماعة، وهم ملائكة. قالوا إن أرسلنا، هذه جماعة، هذه ضمير الجماعة، أرسلنا إلى قوم مجرمين، فمن الذي حددهم أنهم اثنين؟ نعم.
الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قوم لوط وقعوا في الشرك أيضا مع جريمتهم؟
هذا لم يذكر في الآيات، فدل على أن جريمتهم شنيعة، أن جريمتهم شنيعة، عوقبوا بها عقوبة لم يعاقب بها أمة من الأمم، كما يعاقب المشركون، بل أشد مما عوقب المشركون. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الناس في إكرام الضيف بين مبالغ ومقصر، وتختلف أحوالهم وقدراتهم في ذلك، فنحتاج إلى توجيه من سماحتكم في هذه السنة.
السنة أن المضيف يقدم ما يجد ويستطيع، يقدم ما يجد ويستطيع، ولا يكلف شيئا لا يستطيعه، فيقدم مما عنده، يقدم مما عنده. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من اشترى عقيقة من الذبائح المذبوحة مسبقا، فهل تصح هذه العقيقة أم لا بد من أن يشتري ذبيحة حية ويذبحها بنفسه؟
إذا شرى مذبوحة هذا لحم، ما هو بعقيقة، هذا شرى لحم ولا يكون عقيقة. عقيقة لا بد أن يذبحها، يشتريها حية ويذبحها في بيته ويطبخ منها ويأكل وأهل بيته ويتصدق ويهدي لجيرانه. هذه هي العقيقة. ما هو المقصود اللحم فقط، المقصود الذبح، الذبح عبادة لله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل سارة هي أخت لوط عليه السلام؟
لا أدري، لا أعلم عن ذلك. نعم، هي ابنة عم إبراهيم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تسمية فاحشة اللواط بهذا الاسم صحيح أم تسمى بفعل قوم لوط؟
لواط، تسمى اللواط وليست نسبة إلى لوط عليه السلام، وإنما هي نسبة إلى الجريمة، يقال لواطي ولا يقال لوطي، يقال لواطي. نعم.
أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو المشروع للخاطب في النظر إلى مخطوبته؟ هل هو الوجه فقط أو ما يرى الرجل من محارمه من غير عباءة ولا خمار أي مكشوفة الرأس؟
لا بأس، يرى منها وجهها وكفيها ويرى شعر رأسها، لأنه قد يكون فيه عيب في شعر الرأس، فلا بأس أنه يرى شعر رأسها ويرى وجهها ويرى كفيها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يسمي ابنه باسم لوط لأنه يريد من ذلك تذكير الناس من قبح فعل اللواط، فهل فعله صحيح؟
كيف يعني يسمي لوط من أجل حذر الناس من اللواط؟ هذا رأي عجيب. يسمي لوط على النبي، ما هو يسميه على اللوطية. نعم، يسميها لأنهم اسم نبي، نبي كريم. نعم، لوط ونوح وإبراهيم أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من السنة عند رد السلام زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته؟
ولوط عليه السلام مسمى بهذا الاسم قبل أن يرسله الله إلى هؤلاء الجماعة، فآمن له لوط، هذا في أرض العراق قبل أن يهاجروا إلى أرض الشام، اسمه لوط من الأصل، ما هو بمناسبة أنه أرسل اللوطية، فلا يقرن بين هذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من السنة عند رد السلام زيادة ومغفرته؟
طيب، إذا زاد هذا طيب، رحمة الله وبركاته ومغفرته لا بس. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض القبائل يتفقون على أمور، من فعل كذا فعليه كذا، وتكون ملزمة لأفراد القبيلة، وهذه الأمور قد تكون موافقة للشريعة وقد تكون مخالفة ويسمونها تشريعات، فما حكم هذا الفعل وما حكم تسميتها بتشريعات؟
هذا حكم الجاهلية، هذه أعراف قبلية وهي من حكم الجاهلية، فلا يجوز إلزام الناس بشيء إلا ما ألزمهم الله به أو ألزمهم به رسوله، والأصل في أموال الناس التحريم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز أخذه إلا بحق شرعي لا بحق قبلي أو عرفي، هذا من حكم الجاهلية. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب على جميع أهل القرية إقراء الضيف النازل بهم يوما واحدا، أم أنه يجب على كل مستطيع إقراؤه يوما وليلة؟
الضيافة الواجبة يوم وليلة، والسنة 3 أيام، وإذا تعاون الجيران أو أهل القرية تعاونوا على ضيافة الضيف هذا شيء طيب، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم مكس الضيف أكثر من 3 أيام؟
لا يلبث أكثر من 3 أيام، إذا زاد على 3 أيام فليس له حق، ليس له حق. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم فاعل اللواط في الدنيا وفي الآخرة؟
حكمه في الدنيا إذا ثبت عليه بإقرار أو ببينه أنه يقتل، أنه يقتل حتما، هذا حكمه في الدنيا من ناحية الحد. ومن ناحية الدين أنه يكون فاسقا ولا تقبل شهادته، يكون فاسقا من الفاسقين ومرتكب لكبيرة من أقبح الكبائر بعد الشرك، فلا تقبل شهادته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة فأمره إلى الله، هو من أصحاب الكبائر في الآخرة، هو من أصحاب الكبائر التي دون الشرك، إلا إذا كان يستبيح اللواط، إذا كان يستبيح اللواط فهذا كافر حتى ولو لم يفعل اللواط، إذا قال اللواط حلال فهذا كافر مرتد عن دين الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. نعم.
السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عدم زواج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من قبيل التبتل والتشدد، ويدخل في من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا لا أتزوج النساء فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من يدعي بفعل شيخ الإسلام رحمه الله؟
إذا صار هذا السائل مثل شيخ الإسلام في جهاده وعلمه فإنه، وصار الزواج يعوقه عن الدعوة وعن الجهاد وعن، فهو معذور. شيخ الإسلام إنما تركه لأنه مجاهد في سبيل الله، وأيضا مطارد ويسجن ويعذب، فهو لم يتفرغ للزواج، لم يتفرغ للزواج. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الاختراعات الحديثة كالجوال والكمبيوتر وغيرها تدخل ضمن مخلوقات الله جل وعلا؟
ما من شيء إلا وهو مخلوق لله جل وعلا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون، فالله خلق المهندس والصانع وخلق الصنعة والمصنوع، كل خلق الله سبحانه وتعالى، لا شيء يخرج عن خلق الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ضيف أحد الإخوة أحد طلبة العلم ووضع له عشاء من الدجاج من أحد المطاعم، فسأل عن نوع الدجاج فقال إنه دجاج برازيلي، فأمر بأخذ الدجاج وألقاه في القمامة واكتفى بأكل الرز فقط، فما رأيكم بذلك؟
كونه لا يأكله بهواه كيف يأكله وما يأكل، أما أنه يلقى في القمامة هذا لا يجوز، هذا من ازدراء نعمة الله عز وجل، إذا لم يأكله يأكله غيره ولا يلقيه في القمامة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان للإنسان دين على شخص ويحل بعد 10 سنوات، فهل يزكي صاحب المال عن ماله الذي قد أدانه لهذا المدين؟
نعم، يزكي ما يملكه، يزكي كل ما يملكه سواء كان بيده أو في ذمم الناس، لأنه ملكه، إذا حال عليه الحول يزكيه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول من يقول إن الولي يخلق؟
إن الولي
يخلق،
هذا مشرك، اللي يدعي أن أحد يخلق مع الله هذا مشرك شركا لم يشركه أبو جهل وأبو لهب، ما أحد من المشركين يدعي أن أحدا يخلق مع الله، بل إذا سئلوا ما ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذا بلغ من الشرك مبلغا لم يبلغه المشركون الأولون والعياذ بالله. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما وجه الرفع في كلمة الصابئون في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون؟
على الابتداء، مبتدأ، مبتدأ. نعم.
يقول: وقال جل وعلا في آية أخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين.
هذا ماشي على الإعراب، الصابئين هذا منصوب اسم إن، علامة نصبه نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، هذا ماشي على الإعراب. لكن الإشكال في إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى في سورة المائدة قالوا هذا مرفوع على الابتداء مقطوع عما قبله ومرفوع على الابتداء. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يطالع 100 تفسير قبل تفسير الآية الواحدة، فهل المراد بذلك 100 كتاب؟
إيش؟
يقول: ورد في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله أنه
هو قال عن نفسه ذلك، وقال إني لا أفسر الآية حتى أطلع على 100 تفسير في تفسيرها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنا في الطائرة.
وش يقول في سؤال عن الشيخ الإسلام؟ فهل
يقول: فهل المراد بذلك 100 كتاب؟
اي نعم، 100 كتاب. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنا في الطائرة
قد يكون 100 كتاب وقد يكون 100 قول من اقوال المفسرين، 100 قول ولو لم تكن في 100 كتاب. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنا في الطائرة وأعلن قولهم حان الآن موعد الإمساك عند دخول الفجر، وذلك في رمضان، وكانت معي أختي لم تعلم بدخول الفجر، وكان لديها نوع علاج ضروري لصحتها كانت تأخذه قبل الفجر بشيء يسير من الوقت، فتناولته بسرعة وشربت بعده ماء، فما حكم صيامها؟
إذا كان الإخبار فيه احتياط، لأن العادة أنهم يخبرون قبل الوقت بزمن يسير من باب الاحتياط، إذا كان فيه احتياط فليس عليها شيء. نعم. أما إذا كان تناولت الدواء بعد ما طلع الفجر فإنها تقضي هذا اليوم. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يلزم الإنسان أن يصلي التراويح والقيام عند إمام واحد حتى يحصل له الأجر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة؟
ما هو بلازم، لا بس يصلي التراويح مع واحد وتهجد مع آخر لا مانع من ذلك، ويحصل له الأجر إن شاء الله. نعم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، هل الدابة قد تكون في السماء؟
الدابة مع دبة ودرج، وكل ما دبة ودرج يسمى دابة، لكن عرف الناس الآن أن الدابة غير الإنسان، هذا عرف ما هو بلغة، اللغة أن الدابة كل ما دب ودرج على الأرض أو في السماء. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نرد على من يقول إن الزيادة في صلاة التراويح على 11 ركعة بدعة، ويستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة؟
البدعة لو أن الرسول نهى عن الزيادة، الرسول ما نهى عن الزيادة، بل رغب في قيام رمضان ولم يحدد، ورغب في قيام الليل ولم يحدد، ونهى عن الزيادة. فلو أنه نهى عن الزيادة وجاء واحد وزاد يصير هذا بدعة، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرسول لم يأمر بعدد محدد، وإنما رغب في قيام رمضان، وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، ولم يحدد، يقول بشرط أن الإمام يصلي كذا. فالقول هذا هو اللي بدعة، اللي يقول هذا هو المبتدع، لأنه قال قولا بلا علم والعياذ بالله. وهل عمر مبتدع؟ عمر والصحابة في وقته صلوا 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبإمامة أبي بن كعب، هل هؤلاء مبتدعة؟ سبحان الله، بعض الناس لا يفكر في قوله ولا ينظر مجازفاته. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قدم الضيف على شخص في مكان يوجد فيه مطاعم وفنادق، يقول أحسن الله إليكم، إذا قدم الضيف على شخص في مكان يوجد فيه مطاعم وفنادق فهل يجب عليه ضيافته؟
لا، الضيافة في القرى والبوادي التي ليس فيها أماكن للأكل والبيع طعام، ليس المدن ليس فيها ضيافة، إنما هذا في الأمكنة التي ليس فيها محلات بيع طعام. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل، ما حكم التسبيح بقول القائل سبحان الله عدد الشجر وعدد النجوم وعدد السكون وعدد خلقه؟
لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، وله أجر، لكنه ليس كمن عدد التسبيح لآه أو بكذا، لو قال سبحان الله 100 مرة ما هو مثل ما لو سبح الله 100 مرة، فعلى كل حال يجوز يقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله ملء أرضه وسمائه، سبحان الله، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل، ما حكم لبس الثوب إلى نصف الساق مع أن المجتمع الذي أنا فيه يلبسون الثياب فوق الكعبين، وهل ذلك لبس شهرة؟ وإذا كان كذلك فما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف ساقه؟
هذا بالإزار، أول شيء هذا بالإزار ما هو في الثياب، إزرة المؤمن هذا في الإزار. ثانيا، الثياب الرجال إلى الكعبين، هذا آخر شيء، إلى الكعبين أو إلى نصف الساق. فإذا عمل المجتمع بطرفي السنة، المجتمع كله على الكعب، فأنت لا تخالفه، البس إلى الكعب، فإن خالفت أنصار شهرة. وإذا كانوا كلهم إلى نصف الساق أنت لا تلبس إلى الكعب، لأنك تصير شهرة بينهم، فأنت توافق المجتمع ما دام أن المجتمع على نوع من السنة. أما إذا كانوا يلبسون تحت الكعب، لا، هذا لا توافقهم عليه، لأن هذا حرام، وليس هذا شهرة، هذا موافقة للسنة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل، انتشر في الآونة الأخيرة قول يقول بأن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة، فما تعليقكم على مثل هذا؟
متى كانوا من أهل السنة والجماعة وهم يعادون أهل السنة والجماعة ويضايقونهم على مر التاريخ؟ ومتى كانوا من أهل السنة والجماعة وهم يقولون الرحمن على العرش استوى أي استولى ولا يثبتون الاستواء؟ متى كانوا من أهل السنة والجماعة وهم يقولون القرآن لفظه مخلوق وأما معناه فهو من الله وأما لفظه فهو من كلام الرسول؟ هؤلاء أهل السنة والجماعة؟ حاشا وكلا. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل، أحد أئمة المساجد في الأعياد يكلف أحد الشباب بالتبكير قبل صلاة العيد عبر الميكروفون زعما منه تذكير الناس حتى يكبروا، فهل فعله هذا بدعة؟
ليس هو بدعة ما دام انه واحد ما هو بجماعة، واحد يكبر ويرفع صوته مجرد او بالميكروفون من اجل تذكير الناس، لا بأس بذلك. انما لو كانوا جماعة صوت واحد هذا هو البدعة، صوت الجماعي، تكبير الجماعي. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل، إذا نسي المصلي هل سجد للسهو مرة أو مرتين؟ فماذا؟
نعم.
يقول أحسن الله إليكم، إذا نسي المصلي هل سجد للسهو مرة أو مرتين؟ فماذا يفعل عند ذلك؟
يسجد مرتين، إذا شك هل سجد مرة أو مرتين يبني على اليقين، يجعلها سجدة واحدة ويجيب ثانية، ثم عند السلام يسجد للسهو، يسجد للسهو. نعم. يبني على اليقين ويسجد للسهو عند السلام. نعم.
صلى الله عليكم، يقول في تتمة سؤاله، وإذا سجد المصلي للسهو ثم أتى بالتشهد ناسيا فهل يسجد مرة أخرى للسهو؟
لا، ما في صلاة واحدة سهوان أبدا، يكفي سهو واحد. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل، إذا كانت الضيافة لا تكون في البوادي والقرى
إلا في البوادي.
يقول إذا كانت الضيافة لا تكون إلا في البوادي والقرى فهل يفهم من ذلك أن من أتاني إلى البيت وأكرمته لا أعتبر مضيفا له ولا أحصل الأجر على ذلك؟
ما هو هذا الضيف، هذا يعتبر زائر، هذا يعتبر زائر، والزائر له حق. قال صلى الله عليه وسلم ولزورك عليك حق، فهذا يعتبر زائر. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل فشى بين طلاب العلم عدم البشاشة فيما بينهم، وذلك بعد دخول الجماعات إلى هذه البلاد، وذلك خوفا بأن يكون هذا الطالب ينتمي إلى جماعة معينة، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
هذا منكر ولا يجوز، كلكم إخوان ولله الحمد، كلكم مسلمون وإخوان، عقيدتكم واحدة، ليس بينكم اختلاف في العقيدة. أما أنك أنت تنتمي لكذا وهذا ينتمي لكذا، والعقيدة ما فيها بأس، كلها عقيدة توحيد، كلها عقيدة سليمة، فأنتم إخوان وإن اختلفتم في بعض الأمور، والخلاف الذي لا يصل إلى الخلاف في العقيدة هذا يتسامح فيه، أما الاختلاف في العقيدة لا، ما يتسامح فيه. أما الاختلاف اللي دون الاختلاف في العقيدة هذا يتسامح فيه بين الإخوان. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل كيف يرد على من يقول إن الصلاة عند القبور جائزة، ويستدل على ذلك بصلاة عائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها؟
ما هو بيتها، ما هو بقبور ولا مقبرة، بيت عائشة هذا دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم محافظة عليه من الغلو، وله مقبرة. نعم، هذا من المغالطة. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد.
ولا هي بتروح عند القبر وتصلي عند قبر الرسول، صلي في بيتها في ناحية بيتها. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل شاب تزوج حديثا وجامع زوجته في نهار رمضان 5 مرات في كل يوم مرة، فماذا عليه؟
عليه الكفارات، كل يوم عنه صيام شهرين متتابعين، وهذا شاب بالنشيط ما شاء الله، ما هو مكلف صيام. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل رجل كان عنده مبلغ قدره 50,000 ريال.
نعم.
وكان يخرج عليه الزكاة.
نعم. رجل
يقول أحسن الله إليكم، رجل كان عنده مبلغ قدره 50,000 ريال وكان يخرج عليه الزكاة، والآن اشترى به سيارة أجرة، فكيف يخرج عليه الزكاة؟
ما دام شرى به سيارة أجرة انتهى، لكن إن حصل على مبالغ من أجرة السيارة وحال عليها الحول يزكي الأجرة فقط، إذا حال عليها الحول بلغت النصاب. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل الإبرة التي تكون في الوريد تفطر؟
إذا كانت مغذية لا شك أنها تفطر، لأنها يعني تجري تغني عن الطعام والشراب. أما إذا كانت ما هي مغذية فالأحوط أنه يقضي، الأحوط أنه يقضي، لأنها تذهب مع الدم وتخالط الجسم. نعم، فالأحوط أنه يقضي. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يحصل لمن صام 6 من شوال في يومي الاثنين والخميس الأجرين، أم فقط يحصل له أجر 6 من شوال؟
إذا صادف الاثنين والخميس، صادف الاثنين والخميس صيام 6، فيرجى أنه يحصل له الفضيلتان. نعم.
صلى الله
عليه. أما أنه يتعمد يقول بخليهن بالاثنين والخميس، كل اثنين وخميس لما ينتهي الشهر، هذا لا، هذا تكلف، هذا من التكلف، والمطلوب 6 أيام متتابعة إذا أمكن، هذا أحسن، التتابع أحسن. نعم، من التفريق. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل رجل مسح على جواربه وهي أقل من الكعبين ولا تغطيها، وقد صلى الظهر بذلك، فما حكم هذه الصلاة؟
حكمها أنها غير صحيحة، فعليه أنه يعيدها، لأن ما ينزل عن الكعبين لا يمسح عليه. نعم.
السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو أفضل متن في الفقه لمن أراد الحفظ؟
أفضل متن على أفضل شيخ، أنت إذا حصلت فقيه تقرأ عليه أي متن من المتون، هذا يحصل المقصود. أما مجرد متن بدون معلم وبدون مدرس فلو كان هذا المتن من أفضل المتون فأنت ما تستفيد منه بدون معلم، فأنت أول ابحث عن المعلم. فإذا وجدت المعلم الفقيه فمسألة المتون سهلة، المتون كثيرة ولله الحمد. نعم.
السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قول تقبل الله بعد الصلاة من البدع، وكذلك السلام على من بجانبك؟
اي نعم، المداومة على هذا بعد كل صلاة هذا بدعة، اما بعض الاحيان ما في بأس اذا لم يلتزم ويتخذ بعد كل صلاة وانما هو بعض الاحيان لا بأس بذلك. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب تبييت النية في صيام ست من شوال؟
لا، صوم التطوع يصح بنية من النهار بشرط أن لا يأكل ويشرب بعد الفجر. إذا كان ما حصل منه أكل وشرب بعد الفجر ونوى الصيام في أثناء النهار صح ذلك. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال أحد الفلكيين في أحد الصحف إنه سوف تهطل أمطار على المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية هذه الأيام، فهل هذا من ادعاء علم الغيب؟
وهل نزل شيء من المطر؟ ها؟ أو ما بعد جاء وعده اللي هو يقول؟ هذا من الافتراء على الله والكذب وادعاء علم الغيب. لا يعلم متى إنزال المطر وأين ينزل إلا الله جل وعلا، ألا يجوز الكلام هذا؟ نعم.
السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أخذ تورقا من البنك بشكل أسهم وخسرت كثيرا وكان يقسطها شهريا، فهل تجب الزكاة على هذه الأسهم؟
ما أعرف، أنا من أبفتي في الأسهم منذ بدأت إلى الآن وأنا متوقف فيها ولا أفتي فيها. نعم.
السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن في منطقة جازان ينتشر عندنا شجرة القات، فما حكم أكل هذه الشجرة مع أن بعضهم يستبيحونها بحجة أنها لم تذكر في القرآن؟
ذكرت في القرآن: ويحرم عليهم الخبائث، والقات من الخبائث، فكل خبيث فهو حرام بنص القرآن. بل القات أشد من الدخان، والدخان كما تعلمون كلام الأطباء فيه أنه مضر وأنه خبيث، وأنه القات أشد من الدخان، فيدخل في قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.